بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه أسئلتنا الثانية من مجموع رسائل الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في الدرس الماضي رسالة التوبة، وهذه الرسالة الثانية ضمن هذا المجموع الذي جمعه بعض الأخوة بعنوان جزء فيه حديث من حديث أهل حردان، وأحاديث عالية قرئت بحردان، وهي قرية كانت عامرة إلى جنب سقيا من إقليم داعية. قد بيّن هذا الجامع لهذا المجموع بأن هذه الرسالة صحت نسبتها إلى الحافظ ابن عساكر، فقال نسبه إليه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء، لكن وقع عنده أهل حركان بالكافي وهو خطأ نبه عليه محققه. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه وإلى أبي المغيرة عن هذه الآية، فقال: أخبرنا عبد الله بن عامر وحدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة، وفي حديث أبي المغيرة عن هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، زاد أبو المغيرة: وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وذكر المحشي أن الحديث إسناده ضعيف، لكن ذكر بها إسنادا ثانيا عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وحكم عليه المحشي بأن إسناده كسابقه. فهذا الإسناد ضعيف، ولكن العلماء ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر كثير منهم أن هذه الآية نزلت في الصلاة بسبب الصلاة، قراءة القرآن خلف الإمام، فإذا كان الإمام يقرأ فإن المأمومين عليهم الإنصات، لقوله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذه وإن كانت في الصلاة إلا أنها تعم، فكذلك حيثما قرأ القرآن فيتعين عليك أن تسمع وأن تنصت. وهذه الآية على هذا قاضية بأن المأموم لا يقرأ بشيء من القرآن خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وعليه فإنها تكون مخصصة لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يحمل هذا الحديث على ما إذا كان الإمام لا يقرأ جهرية، أو إذا كان الإنسان يصلي إماما أو يصلي منفردا. وأما إذا كان يصلي صلاة جهرية خلف إمام يقرأ قراءة جهرية فإنه ينصت، لقوله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا القول عليه كثير من المحققين منهم من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا قول قوي. لولا ما ورد أن سورة الفاتحة قد استثنيت، فقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي لا تقرأوا خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، وعليه فإننا نحمل الآية على غير الفاتحة فينصت المأموم إلا إذا كان بفاتحة الكتاب فإنه يتعين عليه أن يقرأها لهذا النص. وجاء أيضا عند مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب فيها خداج. فقال رجل يا أبا هريرة إن نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. فدل هذا على أن الفاتحة تستثنى، وهذا القول هو القول الراجح، وإليه أيضا جنح البخاري رحمه الله تعالى فقد بوب في صحيحه بوجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، وسواء كانت الصلاة جهرية أم سرية، وهذا القول به تجتمع الأدلة. وعليه فإذا كنت خلف الإمام فإنك تقرأ بفتحة الكتاب فقط، فلا تقرأ بغير فتحة الكتاب، حتى دعاء الاستفتاح فإنك لا تقرأ بدعاء الاستفتاح وإنما تقرأ بفتحة الكتاب فقط، اللهم إلا إذا كنت قد أدركت الإمام من أول الصلاة فتقرأ دعاء الاستفتاح قبل قراءته للفاتحة. فإذا قرأ الإمام فأنصت إلا بفاتحة الكتاب، وبهذا تجتمع الأدلة كلها. وهذا القول أيضا رجحه من المتأخرين مشايخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى والعلامة العثيمين، نعم، وساق بسنده عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله كانت له صدقة. وهذا الحديث صحيح، وأصح منه ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فمها. فدل هذا على أن أفضل ما يتصدق به الإنسان إنما هو الصدقة على الأهل. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصحيح الرجل ينفق الدينار في سبيل الله، ينفق الدينار على مسكين، ينفق الدينار على أهله، قال خيرها الذي أنفقها على أهله، خير من ما أنفق الإنسان ما أنفقه على أهله وأولاده، وذلك لاجتماع أمرين فيه. الأمر الأول أنه قام بأمر واجب، هذا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والأمر الثاني أنه صدق على مسلم، ولهذا لما جاءت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ابن مسعود لما كلمها ابن مسعود فأن تعطيه مالا فقالت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعطي ابن مسعود فهي صدقة وصيلة. من هنا كان أسبق ما يكون من النفقة ما يجعله الإنسان على أهله، لكن في حدود المعقول، ما يتوسع الإنسان في النفقة على أهله وفقير محتاج ويقول خير النفقة نفق على الأهل فيأتي بما لذ وطاب بما يزيد على الحاجة حتى يرمى في الشوارع والأماكن المخصصة للقمامات ولا ينفق من ذلك على الفقراء والمساكين، هذا لا ينبغي. نعم، وثاق بسندي عن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح وقد ورد في الصحيحين من نسي فأكل وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا فرق في ذلك بين صوم الفريضة وصوم النافلة، فمن نسي سواء كان صيامه فريضة أو نافلة فأكل أو شرب ولو تكرر ذلك منه فصومه صحيح. وهل يلحق بالطعام والشراب سائر المفطرات إذا نسيها الإنسان؟ يعني مثلا رجل مثلا احتجم وهو ناسي لأنه صائم مثلا يعني، فرجل جامع وقد نسى أنه صائم، فهل يلحق هذه المفطرات بالطعام والشراب أم لا؟ نزاع بين أهل العلم في الجماع، والصحيح أن كل المفطرات إنما تفطر بشروط: واحد العلم، اثنين الذكر، ثلاثة الاختيار. فإن تناول المفطر ذاكرا عالما مختارا فإنه يبطل صومه، أما إذا تناوله جاهلا بأن هذا مفطر، جاهل ناسيا مكرها، فلا شيء عليه. ساق بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بقاف والقرآن المجيد: ورأيت صلاته بعد تخفيفا. قد صححه المحشي وقال أخرجه المصنف في تاريخ دمشق بإسناده هنا، وتابع زيادا زائدة القدامى، أخرجه أحمد ومسلم. طيب، أن النبي كان يقرأ في الصبح بقاف والقرآن المجيد: ورأيت صلاته بعد تخفيفا. ورد أيضا في الصحيحين أن النبي كان أطول ما يقرأ في صلاة في صلاة الصبح، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وقد وردت عنه أحاديث في تعيين قراءته صلى الله عليه وسلم: طارة يقرأ بقاف والقرآن كما هنا، وطارة يقرأ بغيرها من الصور، وقد جاء تخصيص يوم الجمعة بالسجدة والإنسان. هذا هو المعهود في قراءته صلى الله عليه وسلم، من الستين إلى المئة. ثم سائر صلواته يكون أقل من ذلك، ومع ذلك كان يخفف أحيانا في الصبح، فقد ثبت أنه قرأ بالزلزلة، وأحيانا يطول في المغرب فقد ثبت أنه قرأ فيها بالطور، وهكذا. لكن هذا هو الغالب، الغالب أنه يطيل القراءة في الصبح وبعد ذلك تكون القراءة أقل. ولهذا قال لمعاذ في صلاة العشاء: اقرأ بالشمس وضحاها، وبنحو ذلك. ولم يأتي تعيين للقراءة في صلاة من الصلوات معينة إلا بعض الصلوات، وإلا فالإنسان مخير أن يقرأ في أي صلاة بما شاء. لكن ورد في فجر الجمعة كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يقرأ بألف لام ميم السجدة: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان، فيواظب الإنسان على القراءة في صبح الجمعة بهذا. فإن قال الناس هذا شق علينا، نقول متابعة السنة ليس فيها مشق. وهذه قاعدة ذكرها شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أن متابعة السنة ليس فيها مشقة. وعلى كل، لو كان هذا شق عليك حقيقة اجلس، ما في أشكال، لا تفوت علينا نعيم السنة بمتابعة النبي في هذا، لأنك ظهرك يؤلمك، رجلك تؤلمك، اجلس، لك فرصة في ذلك إن كنت صادقا في هذا، لك مندوحة في أن تجلس، لكن لا تفوت علينا تلك السنة، تلك السنة. ومع ذلك نقول لو كان سيحصل من المشاكل ما يحصل ومن الفتن ما يحصل، لكن لا تتوقع أنت فتنا، أو واحد تكلم تلقي له بالا، لا تلقي بالا إلا إذا كان هناك فتنة حقيقية، فلا بأس أن تعدل عن ذلك، والإثم على من فتن الناس بهذا. كذلك من الصلوات التي ورد فيها قراءة مخصوصة صلاة الجمعة، فورد فيها الأعلى، ورد فيها الغاشية، ولو قرأ بالجمعة والمنافقين حينا هذا ما في بأس. هذه يعني تقريبا الصلوات التي يمكن أن يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك. كذلك صبح سنة الصبح، وكذا سنة المغرب، في اختصاص الركعتين بقراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان النبي يعدل أحيانا عنهما إلى قراءة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية من آل عمران. وكذلك ركعة الطواف، فقد ورد في ركعتي الطواف سورة الكافرون وسورة الإخلاص وسورة الإخلاص. هذا الذي ورد تقريبا في القراءة في الصلوات بنوافلها. نعم.
مبتدع يستدل بقول القائل ما لا يرضى الكل ولا يرضى الكل،
جاهل. نعم كذلك العيد ايضا في بالاعلى والغاشيه وقاف واقتربت. نعم. وهذا يدل على ان بعض الناس الذين يسلكون مسالك خاصه على خلاف السنة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أنه ينبغي أن يرجعوا إلى السنة. فبعض الأئمة لعلكم تعرفونه في القاهرة مشهور بأنه دائما يقرأ قراءة طويلة سواء في الفجر أو في المغرب أو في العشاء، يقرأ قراءة طويلة حتى يكاد الناس يدخلون في وقت الصلاة التي تليها، ويقول بذلك بأنه إيه؟ بأنه بذلك يعني يتعبد وكذا وكذا، وهذا على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة. لسنا بأعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسنا بأعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي يصلي المغرب حتى يكاد يدخل وقت العشاء إن لم يدخل؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء بالساعة والنصف أو بالساعة أو كذا؟ هل كان النبي يصلي صلاة الصبح حتى يكاد يأتي تطلع الشمس؟ لم يكن النبي يفعل هذا، بل ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، يعني بما يعدل القاف، بما يعدل الذريات، بما يعدل الطور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا غالب الصلاة، لكن دائما يكون الإنسان على هذه الإطالة، أو غالبا يكون على هذه الإطالة حتى يعرف الإنسان بها ويشتهر بها، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموافقة السنة أفضل من إطالة القراءة على هذا النحو. ولهذا قال أبي بن كعب وغيره من الصحابة إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. الإنسان يا أخواني يبحث عن الاتباع، يبحث عن السنة، ما يبحث عن أن يرهق نفسه على خلاف السنة كالذي يقوم الليل وينام عن الفجر مثلا، لا، لكن الإنسان يبحث عن السنة، و الاقتصاد في السبيل والسنة خير من اجتهاد في غير السبيل والسنة. نعم.
بعض الناس في الصلاة النافلة التراويح مثلا كفر عن الناس خمس آيات سبع آيات،
يقول الناس تشتكي يعلم الناس. كيف الناس يشكون في صلاة التراويح؟ يجلس الناس، قد كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وليس في ذلك مشقة ولا يؤبه لمن يقول هذا في صلاة التراويح. فإننا نطيل نقرأ الجزء أو كذا ما في إشكال، لكن لو مثلا إلى نصف جزء إلى ثلاثة أرباع الجزء من أجل أن يجتمع الجماعة هذا أيضا ليس في إشكال. أما نصل إلى أن الواحد يقرأ في الركعة خمس آيات أو كذا، لا. بالآيات الوحيدة طوال الليل، مش بالآية الوحيدة في لحظة، يقوم بالآية طوال الليل ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية الليلة، وعائشة رضي الله عنها قامت بالآية، فما في إشكال يقوم بالآية أحيانا، لأنه أحيانا يقف القلب مع الآية وقفة عظيمة، حينئذ لا تتحول، خليك مع هذه الآية، إذا وجدت قلبك عند هذه الآية لا تنتقل. يقول مسروق أظن لما دخل على عائشة رضي الله عنها وكان يريدها لحاجة يعني، فسمعها تقرأ إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فبن الله علينا وقنا عذاب السموم، يقول انتظرت، وعائشة رضي الله عنها تكرر حتى ذهب ثم عاد فبدأ تكرر. كذلك قول الله سبحانه وتعالى ورد عن بعض التابعين أنه قام أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، كذلك هناك النبي قام إن تعذبهم فإنهم عبادك إلى غير ذلك. نعم. ساق بسنده عن حميد زاد بن جيد الطويل عن أنس زاد بن جيد ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت في حديث ابن ماسي قال قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ نحن نعرف أن المظلوم هو الذي ينصر، لكن الظالم كيف ينصر؟ هذا لفظ مشكل. فاستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال تمنعه من الظلم فذاك، وقال ابن نجيد فذلك نصرك إياه، أي أن النبي قال فذلك نصرك إياه، فانصر أخاك ظالما أو مظلوما. أما المظلوم فتقف بجواره، تقف بجواره إن استطعت بيدك، إن استطعت بدفاع على حسب المسألة، بدفاع مثلا رجل مظلوم تدافع عنه وغير ذلك تقف معه بيدك إن احتاج الأمر إلى ذلك، واحد يعتدي على رجل باليد امنع الضرب هذا، فانصر أخاك مظلوما هذا ظاهر. أما ظالما كيف تنصره؟ تنصره بأن تمنعه عن الظلم، تحجزه عن الظلم، تذكره بالله، هذا معنى نصرك سبحان الله. انظر إلى دقة المعنى، مع أن الظالم يكره ذلك، يكره أن تمنعه، لكن هذا من نصرتك للظالم، من نصرتك أن تمنعه، لأنك إن منعته منعت إثما عنه، وبالتالي نصرته وأحسنت إليه أم أسأت إليه وخذلته؟ نصرته. فالظالم خذ على يدي، الظالم امنعه إن كنت قادرا، الظالم رد عليه حتى لا يتطاول في الظلم. أما الساكت عن الظالم ظالم، والمثني على الظالم ظالم، لأنه يتأسد، يتأسد. والواجب عليك أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما أو مظلوما، فإن وقع في ظلم منعت وحجزت عن هذا الظلم إن استطعت أو تحذر منه، وإن ظلم فانصره وقف بجواره، لا سيما يا إخواني إذا كانت المسائل شرعية، إذا كان مثلا شيخ واحد يأتي الآن يطعن في ابن باز ولا يطعن في الألباني ولا يطعن في كذا، فهذا ينبغي أن يمنع وأن يرد عليه وأن يبين خطره للأمة. كان يطعن في الألباني فما يطعن في الألباني إلا ضال، لأن الأمة قد تلقت هذا الرجل، أقصد أئمة السنة وأمة السنة قد تلقت هذا الرجل بالقبول، فلا يطعن فيه. وليس طعنا في الألباني الرد عليه في مسألة، وليس طعنا في الألباني الرد عليه في عشرة مسائل، لأنه لو كان طعنا في الألباني رحمه الله تعالى هذا لكان الألباني على رأس الطاعنين في أئمة السلف، فأنه قد رد على أئمة كبار عظام ضخام كشيخ الإسلام وابن القيم. ففرق بين الطعن والرد، أما الطعن والانتقاص، أما الطعن هو رد الحق الذي عند الشخص، أما الطعن والإساءة، أما الطعن ورد حكم العلماء في شخص في شخص الألباني أو ابن باز أو كذا، أما الرد رد للصبح، أخرج كتابا في الرد على الألباني. جيك واحد يقول لك والله سيستغل الناس مثل هذا، نقول سيستغل الناس مثل هذا، أنت انظر أولا هل الرد بحق أم لا، إن كان بحقا فليستغل، إن كان بحق فليستغل من يستغل، وإلا لماذا رد الألباني على ابن تيمية فقد يستغل هذا الناس أيضا، ولماذا رد الألباني على فلان وعلان، ما أكثر من يرد الألباني رحمه الله تعالى، فيكون إذن طاعنا وقد فتح بابا من الأبواب. فإن قلت لا رد بعلم، نقول أحسنت، إذا المسألة عادت إلى العلم، فمن رد بغير علم كان مسيئا، ومن رد بعلم كان محسنا، كان محسنا للألباني، لأن الألباني رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال إذا صح الأزل فهو مذهبي، هو قاعدة كسائر الأئمة، هو الذي نقل ذلك في مطالع كتاب رحمه الله تعالى. ومن أكثر العلماء تحذيرا من التعصب والدفاع في الخطأ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لهذا هو علامة العصر بحق ومحدث العصر بحق، ولا تستطيع يعني أن تقول هذا بملء فيك وتملأ فمك بهذا بأنه محدث العصر من المعاصرين إلا في الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان غيره على خير كبير، لكن هذا الرجل الذي انتهج مناهج العلماء وصار على هذا الطريق. ساق بسنده عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإذا امتجدوا فبكلمة طيبة. واتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين النار حائلا، بتقوى الله سبحانه وتعالى وفعل أوامره واجتناب نواهيه، فاجعل بينك وبين النار وقاية، وذلك بقيامك بالأمر واجتنابك للنهي ولو بشق طمرة، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وإن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وهي كجبل أحد، وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يدري ما تبلغ من رضوان الله ما تبلغ. فالإنسان لا يحتقر شيئا، على الإنسان ألا يحتقر من المعروف شيئا، وأن يحاول أن ينقذ نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل بينه وبين النار وقاية من فعل الطاعات كالصدقة ولو بالقليل، فإن النبي قال صدق درهم 1000 درهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق ولو بالقليل بكلمة طيبة، بالأمر بالمعروف عن المنكر، بابتسامة في وجه أخيك، فإنها صدقة بالدلالة على الخير، فإنها صدقة ولك أجر من فعل، كما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقراء مشتابي النمار والأوقية، يظهر عليهم علامات الفقر من تقطيع الثياب وغير ذلك، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ثم دخل وخرج ودخل وخرج، ثم ذكر الناس فقال تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، وهكذا، وظل النبي يحث قال جرير حتى قام رجل يحمل كفا تمرا في كفه كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المذهب، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها الحديث. فالإنسان يتقدم، يدل على درس علم، يدل على السنة، ينصح لإخوانه، ما تدري لعل واحدا يأتي في ميزان حسناتك تدل على السنة وتنقذ من البدع والحزبين هؤلاء، وتنقذ من هؤلاء فيأتي في ميزان حسناتك، فلا تحقرن من المعروف شيئا قد تدخل به الجنة والله، فلا تحتقر شيئا من هذا، دل الأمة على الخير ودل الأمة على السنة وقل الخير، وكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، قال فوقع الناس في شجر البوادي، قال النبي وقع في نفسي أنها، وقال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فقالوا ما هي رسول الله، قال النخلة، فكن كالنخلة، كن كالنخلة ينتفع بها كلها بأي جزء من أجزائها، وإذا رماها الناس بالحجارة بادلتهم بأطيب الثمر، بل لا يقع منها إلا ما طاب، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وساق لسندي عن نفع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والحديث صحيح، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فالخير كلها بركة، كما جاء في الحديث هي على 3 أقسام، هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فمن ربطها للجنة في سبيل الله أجر، ومن اقتناها ليتعفف بها ويكتسب عليها ستر، ومن اقتناها خيلا فهي عليه وزر، وكذلك سيارتك هذه البي ام دبليو هذه او المرسيدس حتى لو بمليون جنيه فهي لرجل اجر، وهي على رجل ستر، وهي على رجل وزر، ان ركبها الانسان في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ينتفع، ايضا ليمنع اهله من الاحتكاك في المواصلات، ايضا ليتسنى له الدعوة الى الله سبحانه وتعالى عن طريقها، فقد تركب رجلا وانت زي السيارة هذه، سيارة الأجرة واحتسب السائق يضع شرائط المشايخ اهل العلم الكبار الالباني ابن باز العثيمين والناس ينتفعون في كل مشوار، لو انتفع واحد في اليوم هذه يكون له أجر مع الأجرة التي يتقاضاها، فهي له أيضا أجر وأجرة والحمد لله. ومما يدل على أن البي ام دبليو تدخل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمار، سئل عن الحمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الشاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن كل شيء يدخل في هذا كل شيء. نعم. وقال وثق بسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، والصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن العبد الدعاء، فأنت تدعو والله عز وجل يثنى عليك في الملأ الأعلى. وليست الصلاة بمعنى الرحمة، لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذه مغايرة، المغايرة هذه تدل على أن الصلاة غير الرحمة. وثاق بسندي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، وهذا الحديث أيضا حديث صحيح متفق عليه. نهى عن بيع الولاء وهبته، ما معنى بيع الولاء وهبته؟ الولاء كما جاء في الصحيحين إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، فمن أعتق عبدا فله ولاؤه، فله ولاؤه، وإذا تم العتق فلا يجوز لك أن تبيع من أعتقته لأنه صار حرا. كذلك أيضا الولاء، هذا الولاء لمن أعتق، الولاء هذا لا يساوم عليه، كما جاء في حديث عائشة لما جاءت بريرة تقول لها بأنني كتبت قومي على 9 عواق كل سنة أوقية على أن يكون الولاء لهم، فقالت إن شئت عددتها لك عدا، اذهبي إلي مقولوا وقولي لهم إن شئتم عددتها لكم عدا على أن يكون الولاء إيه، على أن يكون الولاء لي، فرفضوا، وهذا مخالف للشرع. فخرج فصعد النبي المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وثق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرات جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، ولكن هذا الحديث هو يصح، وإن كان يجب عليه الجنب أن يستوعب بدنه كله، فيلزم إذا كان عند الإنسان جنابة يلزمه أمران، النية واستيعاب البدن. وثق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا من باب الوعيد إلا إذا استحل الكذب على رسول الله فإنه يكون في النار مخلدا، أما إذا كذب لشهوة أو كذا وبتأويل فإنه يكون آثما عاصيا. وثق بسنده عن عبد الله بن عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما صار أحد ليلة وحده، فهذا فيه النهي عن السير ليلا وحدك، لأن هذا مظنة تلاعب الشيطان بك، وأيضا فإنه يدخل الحزن عليك وكذلك يعرضك للمخاطر، فالسفر إنسان وحده ليلا لا يستحب. وثق بسندي عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سئل المسلم في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، خرجه البخاري عن أبي الوليد. هذا دليل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وأن المؤمن يثبت في قبره كما ثبته الله في حياته، فمن كان على الإيمان بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وكان موقنا بذلك كان على ذلك في قبره إن شاء الله. ثق بسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع، والحديث أيضا صحيح. فدل هذا على أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وما يفعله بعض الناس اليوم من الجلوس ثم بعد ذلك يقوم في جلسة الاستراحة هذا مخالف للسنة. فإذا دخلت والإمام يخطب فاركع ركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك ذلك. وأيضا ننبه إخواننا إذا دخلوا في وقت أذان الجمعة فإن البعض ينتظر فيردد الأذان ثم بعد ذلك يركع ركعتين، أيضا هذا خلاف السنة، بل ابدأ بالركعتين لأن سماع الخطبة من أوله أعظم من ترديد الأذان. لكن لو في غير الجمعة لا إشكال، يعني لا تبدأ بصلاة السنة مثلا أو بتحية المسجد إذا دخلت والإمام يؤذن والمؤذن يؤذن، لا انتظر حتى تردد. ليه؟ لأن ليس هناك ما يشغلك بعد الأذان. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخديعة في النار. نعم من غشنا فليس منا، سواء في بيع في تجارة في نصيحة، الإمام إذا غش لرعيته، الرعية إذا غش للإمام، كل هذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي للعبد أن يفعلها. فينبغي أن يكون العبد ناصحا لأمته، ناصحا للناس، ناصحا للرعية، ناصحا للسلطان إذا وقف بين يديه. فمن غش المسلمين في أي شيء فليس منا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لما قال لها أما معاوية فالصعلوق كل مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد. هذا من النصح، ومن النصح أن تدل الواحد لا تذهب إلى الشيخ فلان وذهب إلى الشيخ فلان، من النصح هذا. فمن دلك على السنة فقد أحبك، ومن دلك على بدعة فقد غشك، فقد غشك. نعم. وثق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والحديث صحيح، هذا في الجهاد، في طلب العلم، إلى الصلوات الخمس، إلى الإصلاح بين الناس، غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، هي في الجهاد، ولكن تتناول سائرها بالمعنى. ساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبر ابن آدم ويقبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. البخاري رواه البخاري عن مسلم، وهو مسلم بن إبراهيم وليس مسلم بن الحجاج، يعني عن شيخه مسلم. يقبر ابن آدم ويقبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر، فتراه عند الايه التسعين سنة ويريد والأمل يكبر معه، وحب المال يكبر معه، وطمع في الدنيا يكبر معه، يبقى عنده مثلا 90 سنة وعايز يعمل علاج طبيعي عشان يعرف ايه، يعرف يمشي ويروح ويجي وغير ذلك، فده الأمل يكبر معه. نعم، والمعنى يكبر يعني يعظم، وإلا فقد جاء أظن في رواية يشب، يعني يكون شبابا، فالبدن يحدودب الظهر، ولكن القلب ايه، قلب فتي، شباب، شباب يريد مالا ويريد يعني منصبا ويريد كذا وكذا. نعم. ثق بسنده عن وثيرة ابن أسقع قال بشر بن حيان جاءنا وثيرة ابن أسقع ونحن نبني مسجدا فسلم علينا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لي مسجدا يصلى فيه بنى الله له بيتا في الجنة أفضل منه. الحمد لله، فهنيئا لمن يبني مسجدا، هنيئا لمن يبني مسجدا على السنة، أما إذا كان على البدعة فالويل له ثم الويل له ثم الويل له. نعم، إنما يبني مسجدا على السنة ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا فين؟ في الجنة. المساجد التي يذكر فيها منهج السلف وحدثنا وأخبرنا هنيئا لها، لكن المساجد اللي يذكر فيها مدد يا بدو مدد يا حسين التي يسمونها مساجد درجة أولى، درجة أولى، وهي درجة دركة أولى في المخالفة، دركة أولى في بث سبل الشرك والعياذ بالله في الصلاة في المساجد المقبورة، والشرك إذا دعا أصحابها بدويا وحسينا. وساق بسندي عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. فالصلاة على النبي في كل حال عبادة، لكن أعظم تكون يوم الجمعة. وساق بسندي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يحب كل مفتن تواب. وفي عند ابن نعيم مفتقر، وقال بدلا من مفتن يقول محشي، فعله خطأ مطبعي. قال الإمام أحمد بن قلاو عنه: الدولبي، وهذا حديث منكر. نعم. ساق بسنده عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال: قلت: كم كان بين الأذان وبين السحور؟ قال: قدر قراءة 50 آية. والحديث صحيح، فدل هذا على تأخير السحور، فإن السنة وردت بتعجيل الفطر وتأخير السحور. وقال النبي: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، ما عجل الناس الفطر، الدين ظاهر. وقال: زال الناس بخير ما عجل الفطر. فتعجيل الفطر سنة، وتأخير السحور أيضا سنة، كما جاء في الصحيحين حديث أنس أنهم كانوا يستعجلون الفلاح أي السحور. ساق بسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. آخر حديث ساق بسنده عن عبيد الله بن عمر القواريري قال: قال ابن عيينة: من طلب الحديث فقد بايع الله عز وجل. قال المحشي: أخرجه المصنف في تاريخ دمشق بإسناده هنا، وأخرج ابن عيينة أصبهان في حلة الأولياء من طريق مهران بن هارون به، ومهران بن هارون الرازي لما اهتدي لترجمته فنظرة إلى ميسر. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بهذا.